العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هذا كما ذكرنا بالأمس، هذا أول سورة، هذه السورة سورة غافر، وقلنا إنها تسمى أيضا سورة المؤمن، وأيضا سميت بسورة الطول، ولكن هذا الاسم يكاد يتلاشى، وهي مكية ونزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة المؤمن، وقلنا إنه توافق ترتيبها في المصحف مع ترتيبها في النزول، وهي مكية، وفهم بعض أهل العلم كما ذكرنا بالأمس أيضا وهذا التفسير أن نزولها قد يكون مقاربا لوفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك من ما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أذى قومه بعد وفاة عمه الذي كان يحميه ويحوطه، وكان من مقولة أبي بكر رضي الله عنه في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولوم قومه على هذه الاستطالة أن استشهد بقول مؤمن آل فرعون في هذه السورة: أتقتلون رجلا أن يقود ربي الله؟ ففهم بعض أهل العلم أن قد يكون نزولها نزول هذه السورة مقاربا لذلك الوقت، ومعلوم أن أبا طالب توفي قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين تقريبا، وهذه السورة هي أول سور الحواميم أو آل حاميم، تسمى الحواميم وتسمى أيضا آل حاميم، وذكرنا كذلك ما أورده ابن كثير رحمه الله في آثار في ذلك، ولا سيما فيما ورد من قدر هذه السور عن بعض السلف، ومنها ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حاميم أو قال الحواميم. ونقل ثالث عن مصعر بن كدام أنه كان يقال لهن العرائس. وكذلك وردت بعض أحاديث في فضل هذه السورة، وإن كان فيها أو لا تخلو من مقال، وهذا أيضا جاري على كثير مما يريده بعض علماء التفسير في فضائل بعض السور، وإن كان ثمة حديث صحاح في فضائل بعض الآيات وبعض السور، ك قبل سورتي البقرة وآل عمران وآية الكرسي وسورة الكهف وبعض سور ورد فيها أحاديث صحيحة، ولكن كثيرا منها إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة. من الأحاديث الضعيفة في ذلك في ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وأول سورة حاميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء. وتكلمنا كذلك أيضا عن عموم ما تطرقت له هذه السورة الكريمة من مواضيع وأغراض، وأن جلها في المجادلة مع الكافرين، ولا سيما في تقرير التوحيد وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاح الحجة له أمام قومه، وكذلك أيضا هذه القصة العجيبة والطويلة في من قصص فرعون وموسى، ولا سيما مع مؤمن آل فرعون. وكذلك أيضا ذكرنا بالأمس أن السورة افتتحت بالثناء على كتاب الله عز وجل، لأنها افتتحت بالسور المقطعة حاميم، وأشرنا كذلك أيضا إلى أن حاء في تلاوتها تمد حركتين، بينما هي كحرف هجاء هي مهموزة حاء، ولو كانت تنطق كما هي لكانت تمد إلى 4 حركات أو إلى 6 حركات، ولكن الهمز ليس واردا في التلاوة القرآنية. ومثلها الراء، وكذلك الطاء في طاسين وطاسين ميم، والراء في ألف لام راء وألف لام ميم راء، وكذلك حاميم. وقلنا إن أيضا بديت بالحروف المقطعة، وأن أغلب السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة يثنى ذلك بالثناء على كتاب الله عز وجل وعلى القرآن العظيم، ما عدا سورتين بدأتا بحروف المقطعة ولم يكن ذلك حديثا عن القرآن، وهما سورة العنكبوت والروم، بدأتا بألف لام ميم ولكنها لم يكن ذلك حديثا عن القرآن. وإلا العام الأغلب أن السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة يعقب ذلك مباشرة الثناء على كتاب الله عز وجل، على ما تنبه إليه جمع من أهل العلم على أن ذلك إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم المعجز هو مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها وتتكون منها لغتكم. فالسورة بدأت بهذا، وكان فيها تناول على كتاب الله عز وجل وتنويه بقوله سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم أيضا ذكرت نعوت وأسماء لله عز وجل من لفظ الجلالة، وهذا هو من خصائص أسماء الله عز وجل، وذكرنا أن لفظ الجلالة والرحمن هذا مما اختص الله به ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، والعزيز العليم مما يشير إلى معنى السورة ومعانيها وما فيها من القوة والمحاجة وغلبة أهل الحق، وأولهم رسل الله عز وجل، وأن هذا الكتاب تنزل من العزيز العليم، العزيز الذي يغلب والعليم الذي يعلم شؤون خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بالنعوت كذلك في أسماء غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب وذي القول، وذكرنا أن هذه فيها ترغيب وفيها ترهيب، وفيها أيضا ذكر لفضل الله عز وجل ونعمه بقوله ذي القول، وكذلك أيضا التنويه بالتوحيد في قوله لا إله إلا هو والتنويه بلا ملاخر إليه المصير. ثم قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أيضا هذا ابتداء في أغراض هذه السورة، أولا من حيث إن القرآن كلام الله عز وجل، وأن موقف الكفار في الجدال في آيات الله عز وجل أن هذا ليس بمستغرب، وهذا أيضا تنبيه وتمهيد لما سوف يأتي من المناقشة والحوار الواضح والظاهر والبين بين مؤمن آل فرعون وقومه وفرعون بنفسه، فكل ذلك نوع من الجدل بين أهل الحق وأهل الباطل. والجدل هنا هو الجدال المذموم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وهو الجدال الذي يراد به رد الحق والإعراض والاستكبار، فهذا لا يسلكه، فهذا من مسالك الكافرين الذين يجادلون لا يريدون الحق، وإنما نوع من التعنت ونوع من الاستكبار. أما الجدال أو الحوار الذي قائده أو وسيلته التفكر والتدبر والنظر والتأمل فهذا مطلوب، بل الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر قومه بأن يتفكروا، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وقل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكذلك أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، والمجادلة كما هو معلوم مشاركة، بمعنى أنها تقتضي التبادل في الأحاديث والحوار وإقامة الحجج والبراهين والاستفهام والاستفسار ونحو ذلك، فهذا معلوم أنه مسلك مطلوب عند الحاجة إليه، وإن كان يعني له ضوابطه وله يعني ما ينبغي من التأمل والتأني في الدخول في قضايا الجدل، لأن الجدل المؤدي للشقاق والمؤدي للنزاع والمؤدي للتعنت، وهذا يعرض عنه المؤمن. ولهذا ذكرنا كثيرا أن القرآن في بعض الأحيان ينبه أو يرشد محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه إلى أن يعرضوا عن الكفار في بعض المقامات لا يستحق الحال أن تقف مجادلا مع المعاندين، على نحو قول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بمعنى أنه أحيانا يكفي أن تأتي بما عندك وتبين النهج الذي أنت عليه من غير دخول أو تعمق في جدل وأنت ترى أن الأجواء ليست مناسبة، وإنما هذا هو الذي عندي وأنتم تفكروا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أنه من المعلوم قطعا أن محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي على الهدى، ولكن في بعض الأحيان لا يناسب الحال والظرف الدخول في جدل كما يقال جدل عقيم، فهذا النوع الجدل المذكور هنا هو من الجدل العقيم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذا جدل مذموم وهذا من مسالك الكافرين. أما الجدل المحمود وهو أن المقصود به تلمس الحق والتجرد عن الهوى، فهذا إذا وجدت هذه الأجواء فلا مانع من الجدل ولا مانع من الحوار مع المخالفين. ولهذا قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهذا أيضا يعني تنبيه دقيق وعميق من القرآن الكريم، وورد مثله في أكثر من آية، وهو تنبيه المؤمنين إلى ألا يغتروا أو يغفلوا حينما يسوق الله عز وجل بعض ألوان النعم على الكافرين مع كفرهم، وعلى المخالفين مع خلافهم، ومع الفاسقين مع فسقهم، والظالمين مع جبروتهم وتجبرهم. فهذه الدنيا دار بلاء، ويتقلب فيها الكافر والمؤمن، ويسوق الله عز وجل فيها من النعم والابتلاء بالخير كما يبتلي بالشر كل المكلفين، بل كل المخلوقين حتى غير المكلفين من الأقتال والحيوان. فهذه الدنيا لم تبنى على مصلحة محضة، وإنما هي خليط بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، لما قضت فيه سنة الله عز وجل من أن تكون هذه الدنيا دار بلاء. ولهذا قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وهنا قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والتقلب لا شك أن المراد هنا التقلب في النعم، وما يبسط لهم في المال والبنين، وقد يكون أيضا سعى في ملك أو سعى في أحوال وصحة وتكاثر، مما يدل على ألوان من النعم وجالبات السرور. فكل ذلك يؤمر فيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه ألا يغتروا بمثل هذا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، بمعنى أنهم كافرون وتقوم عليهم الحجج، ومع هذا تستمر عليهم نعم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يعاجلهم بالعقوبة. فكل ذلك لا ينبغي أن يكون محل قلق لأهل الإيمان، أو وإنما هذه الدنيا جعلها الله عز وجل دار بلاء ودار تنازع بين أهل الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهناك تدافع وهناك تنازع وهناك صراع بين الحق والباطل. ثم قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني أن لا يغرك تقلب هؤلاء في البلاد وفي الديار، فقبلهم أقوام مروا بمثل ما مر بهم فأهلكهم الله عز وجل. فقبلهم قوم نوح كذبوا فكانت العاقبة كما ذكر لك، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فقومك كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والأحزاب مراد به كل من جاء من بعد نوح عليه السلام من الرسل مع أقوامه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كل هذه الأمم السابقة حاولوا أن ينالوا من رسل الله عز وجل وأن يؤذوهم وأن يعذبوهم. ولعلكم تلاحظون أن هنا تمهيد لما سوف يأتي في هذه السورة، ولا فيما في قصة أمم من آل فرعون وما تعرض له من بلاء وتعرض له من امتحان، وطبعا معه موسى عليه السلام وهارون والمؤمنين بني إسرائيل لما قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا قال وهمت كل أمة برسولهم لأخذه. فتعرض رسول الله عز وجل والمؤمنين معهم للإيذاء هذا سنة من سنة الله عز وجل لأنها من أنواع البلاء، ولهذا ينبغي أن يوطن أهل الإيمان ولا سيما المربون والدعاة والمرشدون والآمرون بالقسط من الناس والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أن يوطنوا أنفسهم على مثل هذا، فالإيذاء ووجود المجابهة وكل هذا مما ينبغي أن يكون معلوما في هذه الدنيا. ولهذا قال سبحانه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني ليقتلوه، وقد حصل أن قتل بعض أنبياء الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فهذا جدل مذموم، وهو الذي في قبل قليل في قوله سبحانه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وكذلك من سبق كم من أقوام من قوم نوح والأحزاب من بعدهم كلهم جادلوا أيضا، ولهذا قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولا شك أنه لا يستقيم أحد الباطل مع الحق أبدا فيما يتعلق بالجدال والحوار إذا كانوا متجردين من الهوى، أما إذا كان هناك تعنت وهناك تعسف أو هناك أيضا استخدام للقوة واستخدام التحزبات الباطلة فإن هذا قد يؤذي المؤمنين وقد يشوش أيضا على الحق ويشوش على طالب الحق كذلك. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر. فأخذتهم فكيف كان عقاب، يعني كيف كان عقابي لهؤلاء كان شديدا، هذا في الدنيا والآخرة أشد وأبقى. ثم قال سبحانه تأكيدا لذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وكذلك حقت يعني وجبت ولزمت. ولا شك أن هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فالله عز وجل يبعث رسله ومعهم الحجج ومعهم البراهين، وتقوم الحجة على المخالفين والمعاندين، ولكن من لم يشأ الله هدايته فلن تجد له وليا مرشدا، ولكن كل ذلك أصله من أنفسهم على حد قوله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يكون عذاب الله ولا بلاؤه إلا بعد أن تقوم رحمك الله إلا بعد أن تقوم الحجة على هؤلاء. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ولكن مثل هذا في قوله سبحانه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا هو تثنية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمن، بمعنى أنه لا ينبغي للمؤمنين والدعاء وقبلهم الأنبياء أن يصيبهم نوع من يعني الأسى أو الحزن أو بمعنى أن 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 هذا يعني يرجعون على أنفسهم ليظنوا أنهم قد فشلوا أو لا، إنما الله عز وجل بيده الهداية، فهناك أقوام هم في النار ومصيرهم النار، وإنما مهمة الرسل وأتباعهم الدعوة والبلاغ، أما الهداية فليست إليهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه حزن كثير على قومه ويشق عليه ما يعيثهم ويشق عليه أن لا يهتدوا حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك على اثاره. قال: فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل، مما يدل على شده الحرص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هدايه قومه. ولكن حينما يخبر الله عز وجل ان هناك اقواما قد حقت عليهم كلمه الله وحق عليهم العذاب وانهم اصحاب النار، هذا يجعل المؤمنين يسلكون مسالك الحق ويجتهدون، ولكن الهدايه بيد الله عز وجل. فالمراد مثل هذه الايات وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار هو نوع من التسليه لاهل الحق من الانبياء واتباعه. فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، رحمه الله. فهذه مشيئة الله عز وجل أن هناك فريقا في السعير وأن هناك أقواما هم مصيرهم إلى النار. ومهمة الدعاة إلى الله عز وجل أن يدعو الله عز وجل وأن يجتهدوا وأن يبلغوا، أما الهداية فبيد الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونجيب فيما تبقى على أسئلتكم. تقول: امرأة أزالت رحمها ويأتيها دم كل 6 أشهر، هل هذا دم يعتبر دم عادة مع أن الطبيب قال لها إنها لن تأتيك العادة؟ الذي يبدو إذا كان منتظما ودم حيض، لأن المرأة تعرف دم الحيض، الحيض دم تعرفه المرأة في لونه وفي رائحته وفي أيضا غلظه وسمكه وكثافته، فإذا كان منتظما ولو كان كل 6 أشهر وله صفات دم الحيض فإنه يكون حيضا. أما إذا لم يكن كذلك وكان دم فساد أو نزيف أو نحو ذلك فهذا لا يلتفت إليه. هل يجوز للمرأة أن تستخدم الصبغة السوداء مع أنها شابة من أجل زوجها؟ الذي يبدو أنه لا مانع. صبغ الشعر إذا لم يكن فيه تدليس وليس فيه خداع فلا مانع إن شاء الله. هل ورد فضل في استخدام باب السلام في دخول المصلين ونحوهم أو الجنائز المسجد الحرام؟ لا، إنما الذي ذكر الفقهاء في دخول المحرم المعتمر والحاج، قالوا أنه يدخل من باب بني شيبة لأنه كان المحل الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الجهة الشرقية من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذا من جهة الحجون، ثم كان دخوله من هذه الجهة باب بني شيبة. طبعا أزيل وهو قديم، وكان محله إلى وقت قريب معروف قرب مقام إبراهيم، كان مكانه قرب مقام إبراهيم. فلما كانت التوسعات حتى القديمة صار يقابله باب السلام، المقابل لباب بني شيبة هو باب السلام، فكان الدخول من باب السلام لأنه امتداد أو على استقامة باب بني شيبة. فإذا دخله في هذا القصد وهو محرم في عمرة حج فهذا له وجه، أما ما عداه فيما يتعلق بالجنائز أو بالصلاة لا، فإنه يدخل من أي مكان أو من أي باب. يقول: أريد أن أسافر إلى بلد عربي فهل لي أن أجمع وأقصر الصلاة؟ لا، إذا كانت إقامتك في البلد أكثر من 3 أيام فإنك لا تقصر ولا تجمع أيضا، وإن كان الجمع ليس مرتبطا بالسفر. الذي من خصائص السفر هو القصر، قصر الصلاة.